الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض أدلة صحة عقد الفضولي، ذكرنا كم دليل فيما سبق. الدليل الأول هو التمسك بمن؟ بالمطلقات، أحل الله البيع وفوا بالعقود. الدليل الثاني التمسك بمن؟ برواية عروة البارقي، الآن درسنا الجديد سوف يشرح. الدليل الثالث هو التمسك بصحيحة محمد بن قيس. أبين لك أولا مضمون هذه الصحيحة وبعدين الكلام الذي فيها. مضمونها هذا، أنه رجل كان عنده وليدة، الوليدة يعني الجارية، الوليدة يعني الجارية. في يوم من الأيام سافر، أكو عنده ابن هذا الرجل مالك الوليدة، عنده ابن، طبيعي ابن من غير هذه الوليدة، لا ابن من زوجته الحرة. هذا الابن لما شاف الأبو سافر قال هاي خوص سالفة، هذه خل أبيع عن الوليدة وآخذ ثمنها وألعب فيه ما ألعب. فذهب وباع الوليدة لشخص، ذاك الشخص مات لما خد الوليدة رأسا استولدها فولدت، يعني رأسا مو المقصود في نفس اليوم، فولدت. وبعدما ولدت جاء ذلك من سفره، منه الأب المالك يعني، واطلع على القضية، ذهب بسرعة علما إلى هذا المشتري الذي استولده، قال له هاي جاريتي باعها ولدي بغير إذني. إسا هاي السالفة منو قعد ماذا بلي كيف تنقل هذه القضية؟ هذه القضية ينقلها محمد بن قيس عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قضى في هذه القضية لما انطرحوا هالقضية على الإمام، أنه بالتالي الإمام علي سلام الله عليه قال له لإجه المالك الأصلي أو قال على أنه هذا ابني باع وليدتي بلا إذني. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف قضى؟ قال على أنه بلي هذا المالك الأول يأخذ وليدته مع الولد، يا ولد يعني المقصود الذي حصل من هذه الجارية. قبل ما أكمل الرواية، قد واحد من عندكم يقول هاي شلون يصير؟ هو هذا الولد انعقد حور ينعقد عبد؟ شنعقد؟ عقد حور، لأن الذي أولده حور وطئ، كان وطئ ماذا؟ إذا مو نكاح شرعي لا أقل هو ماذا؟ شبهة، فينعقد حور مو زنا. فكيف على أنه قال يأخذ الولد؟ يأخذ الجارية إلى معنى، لكن يأخذ الولد شلون؟ هنا الفقهاء قالوا بأن المقصود من أخذ الولد يعني يأخذ الولد إلى أن يدفع ذاك قيمته يوم ولادته. يعني الإمام سلام الله عليه قال فليأخذ الوليدة، فهذا تمام، ويأخذ الولد الذي حصل من هذه الوليدة، يأخذ الولد بهذا المعنى، مو يأخذ إلى صدق، لا يأخذ كيما ذاك يدفع، ذاك يعني منه الذي أولد هذا أولد الوليد المشتري الجديد المالك الجديد، كيما يدفع قيمة هذا الولد يوم سقط من بطن أمه. يوم سقط من بطن أمه نشوف قد قيمته، إذا 100 دينار فيقول له أنا الولد آخذه إلى أن تعطيني 100 دينار. فإذا أطال 100 دينار ذاك الوقت يرجع للولد، لكن الجارية الوليدة تبقى ماذا؟ عند مالكها السابق. على أي حال فهذا هو المقصود من أخذ الوليدة، أي حبسها كيما يدفع قيمة الولد، أي حبسه كيما تدفع، هذا المقصود من حبس الولد، من أخذ الولد أي حبسه كيما يؤخذ تؤخذ قيمته. على أي حال فالمقصود الإمام سلام الله عليه قال أنه الحكم هذا أن المالك الأول يأخذ وليدته وابنها، المشتري يعني المالك الجديد لما سمع بيما بحكم الإمام علي سلام الله عليه تأذى، مو بس الوليدة خذوها من عندش، خذوا منه ابن ما تخذوا، فناشد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ناشده قال له هاي شلون صارت هذه، شلون حكم هذا، جراعت جاريتي راح ولدي فرد حيلة من نانا دبر لي. فالإمام علم حيلة شرعية، قال له على أنه ماذا، أنت أخذ ابنه الذي باعك الوليدة، ذاك ابن الذي باعك الوليدة أخذه حتى يجيز لك، حتى يجيز لك ماذا، البيع الذي باعه يا بيع يعني الذي صدر منين، من الولد. فهذا همات أخذ الولد، لما أخذ الولد المالك الأول الذي يصير أبو الولد قال له ليش خدت ابني، أرسل ولدي، ولدي أرسله هذا الذي باعك بلا إذني. قال له لا والله لا أرسل ولدك حتى ماذا ترسل ولدي، عد ابني أنا ماذا عد ابنك، ستأخذ ابني تشلون. فأجاز لما شاف المسألة هيك حامضة صارت، فأجاز بيع الصادر ماذا، البيع الصادر من ولده بري. فالمقصود أنه هذا الرواية فيها عدة إشكالات، عدة إشكالات ذكروا العلماء على هذه الرواية. والله تجي تحبس الولد، هاي شنو شنو معنى هذا، الإمام أصلا شلون يعلمه، تعال احبس تعال احبس الولد، وهذا لا معنى له حبس. وثانيا لا حبس ذاك الولد ما تما إلى معنى، وذاك هو يأخذ الجارية ويأخذ الولد ما إلى معنى، يأخذ الجارية إلى معنى لكن يأخذ الولد ما إلى معنى، الولد العقد حور، فأنت قل على أنه ماذا بلي طين القيمة، شنو تحبس الولد، تأخذ الولد حور ما إلى معنى هذا تحبس الولد. وهكذا إشكالات كثيرة وموهنات كثيرة موجودة في الرواية، الشيخ موهن واحد مضعف واحد يراه قويا يذكره. الآن كما نتعرض الآن الخلاصة بعد ما تبين معنى مضمون الرواية، الآن ماذا نقول، هل هذه الرواية بنظركم تدل على صحة عقد الفضولي لو أجيزه، تدل على ذلك ولا على ذلك تدل يمد، نحن شاهدنا هنا نريد نستشهد على أن عقد الفضولي يصح بما بالإجازة، هل تدل يمد، قال بعد دلالتها واضحة، ليش واضحة، لأن الإمام أمير المؤمنين علمه، علمه للمشتري الجديد قال له أخذ ابنه حتى يجيز لك ماذا البيع، فلو بيع الفضولي ما يصح بالإجازة، شلون الإمام هتشي يعلمه. وفيها دلالة ثانية وهي أنها تدل أن الإجازة كاشفة وليست بناقلة، مو إحنا إن شاء الله يجينا بعدين الكلام أن المالك لو أجاز عقد الفضولي إجازة تصير كاشفة عن صحة العقد من الأول، أو تثبت ماذا الملك والنقل والانتقال من الآن لا من الأول، فهي كاشفة أو ناقلة. هذا الرواية يظهر منها أن الإجازة ماذا كاشفة، كيف يظهر منها هذا المعنى، كيف يظهر منها تأملوا بالمضمون، كيف يظهر منها أن الإجازة ماذا كاشفة، يظهر منها أن الإجازة كاشفة بهذا البيان، أنه قال الإمام أمير المؤمنين خذ ولده حتى يجيز لك العقد، يعني إذا أجاز العقد
يعني إذا أجاز العقد شو يترتب قيمة بعد يدفع هذا يوم يدفع قيمة
منو؟ المشتري. المشتري يدفع قيمة الولد بعد حينئذ لو صدرت الإجازة من المالك يوم يدفع القيمة. لا ما يدفع القيمة. هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شو مقصوده؟ أنه إذا ما أجاز يكون ماذا؟ تدفع القيمة أيها المشتري قيمة الولد. لكن إذا أجاز بعد قيمة الولد ما تستحق على المشتري. هو معلوم شو وقت بالإجازة لا يستحق المشتري قيمة الولد. لو كانت الإجازة ماذا؟ كاشفة. لو كانت كاشفة يعني الملك حاصل من الأول فهذا المشتري يكون قد وطأ ملكه والنماء نماء ملكه، فلماذا يدفع حينئذ القيمة؟ أما إذا كانت الإجازة ناقلة فهو حينما وطأ لم يطأ ملكه والنماء لم يكن نماء ملكه، فلا بد وأن يدفع القيمة حتى لو أجاز المالك وكانت الإجازة ماذا؟ ناقلة. بينما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعل الإجازة موجبة علمه لأخذ الوليدة ولأخذ ماذا؟ الولد بلا دفع قيمته. فلو كانت الإجازة ناقلة من اللازم ماذا؟ أن يدفع هذا المشتري قيمة الولد حتى لو أجاز المالك، بينما الإمام لم يحكم بذلك. فهذا دليل على أن الإجازة ماذا؟ كاشفة وليست بناقلة. إذن الخلاصة من الأول أقول هذه الرواية تدل على أن عقد الفضول يصح بالإجازة، وفيها دلالة ثانية وهي أن الإجازة ماذا؟ كاشفة، لأن الإمام جعل الإجازة موجبة لسقوط ماذا؟ القيمة، قيمة الولد. ومن المعلوم أن الإجازة تكون موجبة لسقوط قيمة الولد لو كانت الإجازة كاشفة، حيث تكشف على أنه حينما وطأ ملكه، فلماذا يدفع قيمة الولد؟ أما لو كانت الإجازة ناقلة فمن اللازم أن يدفع قيمة الولد، والإمام حكم بسقوط القيمة لو صدرت الإجازة، فهذا دليل على أنه ماذا؟ الإجازة كاشفة. خب هذا استشهادنا بالرواية. والشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الرواية فيها أورد عليها عدة إشكالات، أهمها هذا الإشكال الذي الآن راح أبينه، وهو أنه سيأتينا فيما بعد إن شاء الله أن الإجازة بعد الرد لا تجدي، لا تنفع. إجازة بعد الرد يعني شنو؟ يعني إذا رد المالك ثم بعدين جماعة راحوا توصلوا به قالوا له يا معود تعال جيز البيع رحم الله والديك، قبلوه أجاز البيع. هاي الإجازة تفيد بعد يوم تفيد ما دام رد سابقا؟ الإجازة بعد ذلك لا تجدي، أجمع العلماء على ذلك. هذا من الأحكام المجمع عليها بين الفقهاء. وحينئذ نقول أحد الموهنات في هذا الرواية أنه يظهر منها أن الإجازة حينما صدرت من المالك صدرت بعد رده، فلا تكون هذه الإجازة مفيدة. ومن قال أنا أن هذه الإجازة صدرت بعد رده؟ من قال بأن المالك رده؟ من قال بأن المالك رده؟ يذكر الشيخ رضوان الله عليه أربعة شواهد، أربع قرائن على أن المالك رد. أذكر واحد منها، واحد منها وهو المخاصمة. إذا ما كان راد هالعركة ما تقول لي شنو؟ شو إجب العجل المالك وخذ شنو؟ الجارية وابنها وعركة صارت ووصلوا الخبر علما للإمام. هالمخاصمة في القرينة الأولى هذا المخاصمة، هالمخاصمة والنزاع ووصلوا الخبر للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دليل على أن المالك رفض هذا العقد. إذا ما كان رد ليش المخاصمة؟ فرأت لما سمع يقول ابني كل الزين سوى جيب الفلوس، ايه يا ابني اعتب الفلوس يلا كل الزين، مع أنه خاصمة. فهذه الخصومة دليل على أنه قد رد، فإذا رد الإجازة البعدية لا تجدي. هذا إشكال
يتسجل على من؟ على الرواية. كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هذا إن شاء الله ماذا بعدين نبينه. أقول المقدار اللي بيناه لحد الآن شنو هو، خل أفهرس لك المطلب حتى أطبق العبارة. بينت أولا مضمون الرواية، ثم بعد ذلك قلت هذا المضمون نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن عقد الفضولية يصح بالإجازة، والفائدة الثانية أن الإجازة ماذا كاشفة. ثم قلت على أنه هذه الرواية أورد عليها بعدة إيرادات، أهمها أنه دال على أن الإجازة حاصلة ماذا بعد الرد، والإجازة بعد الرد لا تجدي. أما من قال على أنه صدر الرد أولا حتى تكون الإجازة بعد الرد؟ قلت ذلك لشواهد أربعة، أولها ماذا؟ المخاصمة. فإنه لو كان قد أجاز المالك لم تكن هناك مخاصمة. أطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره واستدل له أيضا، له علما له أن عقد الفضول صحيح تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وليدة أي جارية باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، سيدها الآخر يعني هذا الجديد، فقال: وليدتي باعها ابني، باعها ابني بغير إذني. فقال من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الحكم هذا أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها، يعني ناشد الإمام، يعني توسل، قلت الذي احنا نقول توسل بي سوي لي شارع. فقال له الإمام سلام الله عليه علم هذا الحيلة: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. الحديث إلى آخر الحديث. قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضول، هاي واحد. وش الدلالة ماذا قلت وين؟ قال الإمام: خذ ابنك. فقال: خذ ابنه الذي حتى ينفذ البيعة، حتى ينفذ البيعة، حتى ينفذ يعني شنو ينفذ؟ يجيز، جاء معناه أن عقد الفضولية صعب الإجازة. وبيا دلالة ثانية: وأن الإجازة كاشفة. وجه هذا قلت شنو؟ أن الإمام سلام الله عليه قال على أنه خذ ابنه حتى يجيز ويرسل ابنك، يعني إذا أجاز بعد ماكو حاجة أن تدفع قيمة، وهذا إنما يتم بناء على أن الإجازة كاشفة، حيث يكون قد وطأ ملكه وهذا نماء ملكي بعد قيمة ما لازم ينطي. إذا الإجازة كانت ناقلة حتى لو أجاز المالك من اللازم أن يدفع قيمة هذا الولد، لأنه حينما وطأ لم يكن قد وطأ ملكه. ولا يرد على هذه الرواية شيء مما يوهن الاستدلال بها، فضلا عن أن يسقط الاستدلال، أصلا هو ليس بمضعف، فضلا عن كون مسقط هاي الموهنات. وأنا أشرت ماذا إلى بعض، أنه لا معنى لأن يأخذ ولد الوليدة يأخذ بل لأجل القيمة، الولد حور، ما إلى معنى على أنه تجي تأخذ الوليد تأخذ الولد، يكون من المنافع على أنه تقول اعطيني قيمته، أما تأخذ الولد الحر ما له معنى. ومن جملة المهنات مثلا أن الإمام علي سلام الله عليه شو رأسا لما سمع بالقضية ايش قال الإمام؟ قال: الحكم أن يأخذ الوليد وابنها، ما قال بينه وين. وهي شلون شلون الإمام شو رأسا يسرع هو يقول على أن الحكم يأخذ الوليد وابنها؟ مناسب أنه شي يقول جيب بينتك، روح جيب بينتك على أن ابنك ماذا باع من دوني، هذا من جملة المهنات، وهناك مهنات أخرى، لكن المهن المهم هو هذا، وجميع ما ذكر مهونة إلا هذا. يقول دم المهنات كلها ضعيفة. من قال على أنه الإمام ما طالب بالبينة؟ لعله طالب الإمام بالبينة، لكن محمد بن قيس ما نقل هذا الشيء إلا هذا المهم، ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. يعني هذا الرواية ظاهرة في أن الإجازة المسبوقة بالرد، هذه الإجازة التي سبقت بالرد هذه الإجازة تؤثر. ومن قال يا بهاي مسبوقة بالرد هذه الإجازة؟ جيب لنا الشواهد على أن هذه الإجازة مسبوقة بالرد. يقول أجيب لك شواهد أربعة على أنه ماذا؟ قد تحقق الرد أولا. هذا الشاهد الأول من جهتي، هاي من جهة تعليل إلمن المسبوقة بالرد. يعني من قال مسبوقة بالرد؟ أولا من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، يعني في أنه ماذا؟ قد حصل الرد منه، وإلا إذا ما رد ليش المخاصمة؟ ثانيا الإمام سلام الله عليه لما سمع بالقضية الإمام أمير المؤمنين إيش قال؟ إيش قال؟ رأسا قال الإمام الحكم أن يأخذ الوليد ويأخذ ماذا؟ ابنه. فإذا كان قد أجاز ولم يرد منه، إذا لم يرد ليش الإمام سلام الله عليه إيش قال؟ الحكم أن يأخذ إذا لم يرد، ليش الإمام بضرس قاطع إيش قال؟ الحكم أن يأخذ ماذا؟ الجارية وابنها. مناسب الإمام شي يقول؟ إن لم يرد يأخذ الجارية وولدها، وإن رد فلا. بينما الإمام رأسا قال على أن الحكم أن يأخذ الجارية وابنها، فهذا دليل على أنه ماذا؟ المالك قد رد. فلذلك الإمام بعد لم يعلق أخذ الجارية وابنها على الرد، من باب أن الرد جزما حاصل. لذلك يقول وإطلاق حكم الإمام، يعني ومن جهة إطلاق حكم الإمام بتعين أخذ الجارية وابنها، مو أنها، وابنها من المالك، مو أنها، إذا واحد عدى وأنها، إطلاق أقول شنو إطلاق حكم الإمام؟ يعني من دون تقييده بمن؟ بما إذا رد رأس الإمام حكم، فهذا دليل أن الرد كان متحقق. وابنها من المالك، من المالك يا مالك يعني المقصود مشتري، بناء على أنه لو لم يرد، إذا ما شرد، هذا يعني يبين لك وجه الاستشهاد، وجب تقييد الأخذ، يعني أنه يأخذ الجاري وابنها بصورة ما؟ بصورة الرد، بصورة اختيار الرد. بينما الإمام أطلق، فهذا دليل على أن الرد كان متحقق جزما. يا بالشاهد الثالث أنه هذا المشتري ناشد الإمام أمير المؤمنين، قال له ما تعلمني منا منا فرس، إيه وسيلة الذي أتخلص من هذه المشكلة، فلو لم يرد المالك شنو الداعي؟ ها يتوسل هذا المشتري بمن؟ بالإمام، فيتبين المالك قد رد لم يجي رد، لذلك هذا قام يتوسل. لذلك يقول ومناشدة المشتري للإمام وإلحاحه، مو الحاجة، إذا واحد عده والحاجة اشتباه، وإلحاحه عليه مو إليه، مناسب يكون يصير هالشي، وإن كان في النسخ هو موجود والحاجة في النسخ القديمة موجود والحاجة، لكن المناسب يكون يصير وإلحاحه عليه مو إليه في علاج فكاك ولده. والشاهد الأخير يا مولانا، الشاهد الأخير هذا الرابع، أنه قال على أنه لا أرسل ولدك حتى ترسل ماذا؟ حتى ترسل ماذا؟ ابني. يتبين على أن المالك السابق كان قابض عليمن بقوة، ايه عليمن قابض على الولد، إذا ما كان قد رد البيع، إذا لم يرد البيع ليش هالقبض بقوة؟ ما تقول لي على الولد شنو الداعي؟ فيتبين أنه قد رد ردا عنيفا همات، الذي من أجله قبض ماذا؟ على الولد. والمشتري قال لا أرسل ولدي حتى ترسل ماذا؟ ابني. يعني أنت كامش ابني بقوة، قابض على ابني بقوة، وأنا ما أهد ابنك إلا أن تهد ماذا؟ ابني. فهذا يتبين أن المالك الأول كان قد قبض على الولد، ولد الوليدة، وهذا معناه قد رد البيع. هذا استقد واحد يقول شيخنا لا
لعله بلي قبض على الولد ولد الوليد، يعني لا من باب أنه قد رد البيع من يابا، لا هو أجاز البيع. إذا أجاز البيع ليش لازم الولد شكو بعد؟ يشكو هد الولد بعد ليش لازمه؟ ها من باب يريد الثمن، لأن الثمن ما يحصله، هو أفرض أجاز لكن الثمن وين صار؟ الثمن وينه؟ الثمن خذال ابن وراح ماذا فعل به ما فعل، فهو يقول له على أنه أنا ما هد ابنك إلا أريد الثمن، أنا شو علي ابني ما أخذ الثمن؟ الثمن يكون إلية الطينية. فلعله كان قد قبض على ولد الجارية، لا من باب أنه قد رد البيعة، بل من باب أنه يريد تحصيل ماذا؟ ثمن الثمن، هو يكون لازم بيده. فهذا إذن الشاهد الرابع ليس بشاهد على أن المالك الأول قد رد البيع. إن قلت هكذا قلت لك ذيل الرواية يرد ما تقول. ذيل الرواية شي يقول؟ فلما رأى ذلك سيد الوليدة، شنو؟ فلما رأى ذلك سيد الأجاز بيع ابنه، شيء تبين على أنه كان كامش الولد لأجل ماذا؟ أنه راد البيع، مو أنه أجازه وكان يريد الثمن. إذا كان أجازه وكان يريد الثمن مناسب يكون ماذا؟ لا يقول فلما رأى ذلك سيد الوليد أجازه بيع ابنه. أجازه رأيته من أول أجازه على رأيك، وطبق العبارة. لذلك يقول وقوله عطف على من؟ هذا الشاهد الرابع من جهة ظهور المخاصمة، فهذا عطف على من يصير وقوله على المخاصمة، يعني ومن جهة ظهور قوله حتى ترسل ابني، الظاهر في أنه حبس الولد ولو حبسه لأجل ماذا؟ احنا قلنا هذا الولد حر، شنو يحبسه؟ من جهة أنه رد البيع، وأفرض رد البيع الولد حر، ليش تحبسه؟ أفرض رديت البيع، قلنا من جهة المطالب بقيمته يوم سقط من بطن أمه، ولو على أهل ذلك ولو على قيمته يوم الولادة. فإذا يتبين على أنه كان حابس الولد، وحبسه دليل على أنه كان يطالب بالقيمة، ومطالبته بالقيمة دليل على أنه لم يجز البيع قد رده، وإلا شكو عدة الطالب قيمة الولد. قد واحد يقول أنه أمسك الولي أمسك من باب ماذا؟ المطالب بثمنها. يقول وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها، يعني قد واحد يقول على أنه أمسك الوليدة، أنا البيان الذي بينته وين بينته؟ في إمساك الولد، إسا ما يأثر في الوليدة. وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة، نقول هو قد ماذا؟ بل حبس الولد لأجل تحصيل قيمة، وحبس الجارية لأجل ماذا؟ تحصيل ماذا؟ الثمن. فحبس الجارية أخذ الجارية ما يدل حينئذ على أنه ها؟ شلون؟ لا، قد واحد يقول على أنه حبس الجارية لأجل ثمنها، بعبارة أخرى هو قد أجاز البيع، لكن إذا أجزت البيع حينئذ ليش حبس الجارية؟ نقول ها حبس الجارية من باب على أنه يريد ثمنه، لأنه شو الثمن؟ أنا شنو ابني ما أخذ وفعل به ما فعل، أنا شو حصلت؟ أنا أريد الثمن عليه. فحبس حمل إمساك الوليدة على حبسها لأجل ثمن، يعني هو أجاز لكن يريد الثمن، ثمن البيع. إن مثل من حبس الولد شلون لأجل قيمة؟ أين أنا حبس الجارية لأجل ثمنها؟ يقول فهو إذا أجازه لكن حبس الجارية لأجل ثمنها. يقول ينافي قوله عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيعه. شنو هنا مكتوب؟ الوليد المناسب يكون شي يصير أجاز بيع ابنه. شنو الوليد؟ أجاز بيع ابنه، الوليد أصلا ما إلى معنى، هو كان موجود في الرواية أجاز بيع ابنه بعد شنو؟ ايه هنا الوليد، لكن هو ماكو داعي مات هذا، لان بالرواية هو ماذا اشكان؟ اجاز بيع ابنه، فالشيخ يريد ينقل همات نص، ما مو بعد ينقل الشيخ نص ما في الرواية، وفي الرواية اشكان؟ اجاز بيع ابنه ما كان الوليد. راجعوا الرواية وشوفوها. والحاصل أن ظهور الرواية خاصة الشواهد الأربعة، أن ظهور الرواية في رد البيع أولا، يعني أنه قد رد أولا قبل أن يجيز لأي شواهد الأربعة، ظهور في ذلك مما لا ينكره المنصف إلا أن الإنصار. بس الشيخ الأنصار شي يجاوب، شوف شلون يجاوب، شوف شلون يجاوب، يجيب بجوابين والثاني يجعل حاصل علما للأول، فكأنما جواب واحد يعدل. بس احنا نبينهن، انت شوف نظرك جواب واحد مناسب يو جوابين، بس بنظرك شوف شلون. الجواب الأول هذا يذكر الشيخ يقول الرواية كما تقول صدق، افرض سلمنا بها ظهور فيما في أنه قد حصل فيها رد قبل شنو إجازة، صدق كما تقول لهذه الشواهد الأربعة، لكن فيها ظهور آخر لا ينبغي إنكاره أيضا، يا ظهور فيها ظهور في أن أصل الإجازة لعقد الفضولي تجدي أو لا تجدي، أصل الإجازة تصحح عقد الفضولي أو لا، فيها دلالة واضحة على أن الإجازة تصحح عقد الفضولي. بقرينة من؟ بقرينة قول الإمام خذ ابنه حتى يجيز لك حتى ينفر، هذه دلالة واضحة على أنه ماذا عقد الفضولي يصح بمن؟ بالإجازة. إذن هذه الرواية فيها ظهوران، ظهور في أن أصل إجازة مجدية، ظهور ثاني في أن الإجازة ماذا مجدية حتى بعد الرد. فالظهور الأول نترك، الظهور الأول الظهور الثاني ساقط، الظهور الأول لا موجب ماذا لعدم الأخذ به. خلص الجواب، أكرر الرواية فيها ظهوران، ظهور في أن أصل إجازة مجدية. منين استفدنا؟ من قوله خذ ابنه حتى يجيز لك البيع، هذا بدلالة واضحة على أن أصل إجازة، أصل الإجازة العقد الفضولي تصحح عقد الفضولي، هذا أولا، هذا الظهور الأول. والظهور الثاني الموجود في الرواية أن فيها ظهور أن الإجازة مجدية حتى لو كانت بعد الرد لهذه الشواهد الأربعة التي أنت ذكرتها. فإذا صار للرواية ظهوران نقول أفرض الظهور الثاني لا يمكن الأخذ به، لكن لا موجب لسقوط الظهور الأول. الظهور الأول ليش نطرحه حينئذ؟ فنأخذ بالظهور الأول، يبقى الظهور الثاني لابد أن أول بتأويل من التأويلات. وهذه القاعدة عامة، ترى أخذها يا أخي تستفيد من عدها، أنه كلما كان للرواية ظهورات متعددة واحد منها لا يمكن الأخذ به، هل تسقط جميع الظهورات عن الاعتبار أو فقط هذا الظهور يسقط عن من بنظرك شنو؟ فالشيخ الأنصاري شيري يقول، يقول بنظري فقط وفقط يسقط هذا الظهور الذي لا يمكن الأخذ به، هذا فقط وفقط يسقط عن الاعتبار دون البقية، أطبق العبارة. هذا الجواب الأول. يقول إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أصل الإجازة أنها مجدية، الذي أنا عديت ظهور أول، في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن هذه الإجازة الشخصية، مع قطع النظر عن كون هذه الإجازة الشخصية هي بعد الرد، مع قطع النظر عن هذا الظهور الثاني، أصل الظهور الأول موجود من أول، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل إجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن هذه الإجازة الشخصية، هذه الإجازة الشخصية في مورد الرواية، أصل الظهور في أن الإجازة مجدية غير قابل في الإنكار، غير قابل في الإنكار، يقولون للإنكار، للإنكار. إذن فلا بد من تأويل هذا الظهور الثاني الذي ما يمكن الأخذ به، هذا يكون أول الأول، ليش أول الأول صحيح يمكن أخذ به، الثاني أول، فلا بد من تأويل ذلك الظهور، يا ظهور، يا ظهور ثاني الذي هو ماذا ظهور موجود في مورد الرواية وهو في هاي الإجازة الشخصية وهو أنه بعد الرد، هذا أول، ليش يكون أول لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد لأجل هذا الإجماع أول الظهور الثاني، لكن ما بداع الظهور الأول نطرحه وما نأخذ فيه. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان هذا الجواب الثاني الذي قلت يجعله حاصل، بس هو مو بعيد لعله حاصل من حيث الروح، الجواب الثاني أن يقال هكذا، أنه إحنا طريقة استدلالنا بهالرواية بأحد شكلين، له شكلان. الشكل الأول أن ننظر إلى هذه الواقعة الجزئية الخارجية، ننظر إلى نفس هذه الواقعة فنقول في هذه الواقعة فيها القضية الخاصة، الإجازة كانت مجدية لعقد الفضولي، فإذا كانت مجدية فيثبت من باب أنه حكم القضايا المتشابهة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لابد أن يكون واحد. فإذا في هذه القضية الخاصة ثبت على أنه ماذا؟ الإجازة مجدية، يثبت في بقية موارد الفضولي أيضا الإجازة مجدية. مرة هكذا نستشهد بهالبيان. إذا بهالبيان ردنا نستشهد، بل الإشكال وارد. شلون الإشكال وارد؟ نقول أنت هيك تقول نستشهد إحنا بمورد الرواية، في مورد الرواية الإجازة كانت مجدية، نقول لك قف هنا، لا، الإجازة في مورد الرواية ماذا؟ ليست بمجدية، لأنها مسبوقة بما بالرد، فكيف تتعدى؟ إلى غير مورد الرواية، فلا بد وأن هذه الإجازة تكون صحيحة فقط وفقط في مورد هذه الرواية، ما يمكن التعدي. إجازة فقط في مورد هذه الرواية صحيح، من يابا فقط وفقط صحيح، من باب لعلون أول يعني نقول مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعلم أن الأب قد أذن للولد في بيع الوليدة، يعني الأب لما راد يسافر الإمام أمير المؤمنين كان يدري أن الأب قال للابن يا ولدي أنا راح أسافر، لما أسافر أنت هذه الوليدة ماذا؟ بعها. الإمام أمير المؤمنين كان يدري، يوب علم الغيب يو غير علم الغيب سمعنا شغل، إذا ما تقبل أنت تطبيق علم الغيب نقول من غير علم الغيب، كان يدري. فإذا كان يدري فالبيع حينئذ شيكو ليس فضوليا، لكن الإمام راد يخلص منه، المن يخلص المشتري من كذبي، من كذب المالك، علم ماذا؟ هذه الوسيلة. فالمالك وإن رد، لكن رد وإن رد البيع، لكن رده ليس بل بنافذ. لماذا؟ لأنه هذا البيع ليس بفضولي، ومن الأول قد أذن لولده. فنؤول الرواية بهذا التأويل أو بغير هذا التأويل مثلا. فالخلاصة إذا كان استدلالنا من هذا الباب، يعني من باب نقول في مورد الرواية الإمام صحح هذا العقد بالإجازة، فنتعدى إلى غيره، يرد الإشكال أنه في مورد الرواية لم تكن إجازة مجدية لأنه مسبوق بالرد، وإنما الإمام سلام الله عليه أمضى الإجازة في مورد الرواية مع أنها مسبوقة بالرد، من باب الإمام يدري هذا العقد ليس بفضولي، وقد أذن المالك من الأول في بيع ولده، فلذلك الإمام اكتفى بالإجازة من هذا الباب لا من باب أن العقد فضولي. فإذا كان مناطق استدلال هذا، يعني التمسك بالرواية بهذه القضية الخاصة والتعدي من هذا المورد إلى غيره، إشكالك وارد. أنت تقول في مورد الرواية إحنا ما نقبل الإجازة لأنها مسبوقة بالرد، فكيف نتعدى إلى الغير؟ وأما إذا كان مناط الاستدلال ليس هو التمسك بهذه القضية الخارجية الشخصية، بل كان التمسك بما بظهور كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث قال خذ ابنه حتى ينفذ، حتى ينفذ بيع شنو؟ ولده. هذا التعبير نستفيد من عند قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ أن كل فضولي يصح عقده بالإجازة. هذا بعد تمسك بمن؟ لا بهذه القضية الشخصية، تمسك بمن؟ بظهور كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا بعد الإمام الباقر شوف شي يقول: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. يعني هذا من حكاية الإمام الباقر تستنتج أن عقد الفضول يصح بما بالإجازة، وإلا إذا ما يصح كيف حكى الإمام هذا الحكم؟ فالخلاصة إذا كان نريد نتمسك بظاهر كلام الباقر سلام الله عليه وبظاهر كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حينئذ إشكالك بعد ما يجي. نقول لك ظاهر كلام هذين الإمامين سلام الله عليهما أن الإجازة مجدية في عقد الفضولي، لكن يبقى في مورد الرواية على أن الإجازة ماذا؟ بما أنها مسبوقة بالرد، نقول هذا لا بد من تأويله بأحد التأويلات. أصل الظهور الأول يبقى على حاله، فيصير يعني ظهوران: الظهور الأول مستنتج من كلام الباقري وأمير المؤمنين سلام الله عليهما، وهو أن الإجازة مجدية. ظهور ثاني أكو أنه هذه الإجازة في الرواية مسبوقة بره، فالظهور الثاني يكون أول أن طرحه، هذا لا موجب لطرح الظهور الأول. وبهذا تبين أن هذا البيان الثاني عين البيان الأول، مو أنه بعد رد جديد. لذلك جعل الشيخ حاصل، والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية ننظر لها، حيث أن هذه القضية الشخصية فيها ماذا؟ صحح فيها عقد الفضولي بالإجازة من جهة اجتماع على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة، ونتعدى إلى غيرها من يابا بناء على وحدة القضايا في الحكم، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، بناء على أن قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة من حيث المتحدة نوعان، إذا نوعها واحد كان فتشتركي في من في الحكم الشرعي. فالخلاصة إذا كان مناط التمسك هو هكذا هذه القضية الشخصية، فحينئذ يجي إشكالك تقول على أنه هذه القضية الشخصية الإجازة فيها في موردها ولا نقبلها لأنها مسبوقة بالرد، فكيف نتعدى؟ كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها، ويكون نقتصر حينئذ عليها. من ما نقدر نتعدى نقتصر على موردها، نقول الإمام قبل الإجازة من باب على أنه كان يدري هذا عصان ليس بعقد فضولي موجبا الاقتصار على موردها لوجه علمه الإمام، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه، يعني يصل بها الولد المن والجارية المن إلى صاحبه، صاحبه من هو؟ المشتري. أما لو كان مناط الاستدلال ليس هو التمسك بها القضية الشخصية تبيما، أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البر، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية ايش قال الإمام الباقر: فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه. هذان الكلامان لهما ظهور في أي شيء؟ في قاعدة عامة، وهو أن الفضولي يصح بالإجازة، في أن بما متعلق بظهور. أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الإمام وظهور كلام الباقر في أي شيء؟ ظهور كلام أمير المؤمنين وظهور كلام الباقر في أي شيء؟ في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح في ذلك، يعني لم يضر في ذلك الظهور الثاني. الظهور الثاني شنو هو؟ ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، بل هذا الظهور الثاني أول، فيؤول ما يظهر منه الرد، يعني ذنية الشواهد الأربعة اللي دي قريناهن اللي دي يظهر منها أن الإجازة مسبوقة بالرد، نأولهن. شلون نأولهن؟ مثلا نقول على أنه هذا خاصم، مثلا خاصم وقام يتعارك، لا من باب أنه رد. شمن يابا من باب أنه أنا يكون أخذ خيرة يكون أخذ أشوفا أجيزا البيع. أنا سؤال في كلهن ماذا؟ بالخيرة. فالمخاصمة أعام، يعني المخاصمة ليست ملازمة علما للرد، بل يمكن أن يكون من باب أنه بعد الآن لا نصمم على الرد ولا نصمم علينا على الإجازة، فلذلك خاصم إلى أن يستقر تفكيري ويصفى تفكيري يستقر على شيء. لذلك فيؤول ما يظهر منه الرد. نيت الشواهد الأربعة، أربعة بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، من باب أنه ليس بجاز مثلا خاصمة، وهكذا في بقية الشواهد. أو كون حبس الوليدة، نقول حبس الوليدة، قد واحد يقول إذا هو أجازة ليش حبس الوليدة إذا ما رد؟ نقول حبسها من باب مطالبة ثمنها، لأن الثمن ما راح يحصل، الابن ما أكل الثمن، فيقول أنا أريد أن الثمن، هو ما رد البيع لكنه حبس الوليدة لأجل مطالبة الثمن، أو كون حبس الوليدة على الثمن أو نحو ذلك. نقطة. وكأنه إذن اتضح أنه لو كان مناط الاستدلال الأول الإشكال وارد أو ليس بوارد، وارد، أما لو كان مناط الاستدلال الثاني الإشكال ليس بوارد. ولذلك الشيخ يقول وكأنه ماذا قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها. يقول دول العلماء الذين ما استدلوا بهاي الرواية خفع لهم مناط الاستدلال، ما اتضح لهم أن مناط الاستدلال هو ماذا الثاني دون الأول، هم بناهم المناط ماذا الأول فقط وفقط، والأول لا يصلح، لذلك ما استدلوا بالرواية. وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال يعني خفية على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو لا التفتوا إلى المناط الثاني لكن رأوا المناط الثاني أقصى ما يفيد الإشعار ولا يفيد ماذا ظهورا جليا قويا في أي شيء أنه الإجازة تصحح الفضولي، أو يكون الوجه في الإغماض عنها مع أنه ما خفي عنهم المناط الثاني، فليش أغمضوا عنها؟ ضعف الدلالة المذكورة فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها، يعني لأجل أن دلالتها فقط على مستوى الإشعار لم يذكرها في الدروس، يعني الشهيد الأول في مسألة الفضولي ما ذكرها كدليل على صحة الفضولي، شوين ذكرها؟ بل ذكرها في موضع آخر. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول دلالتها إشعار، يو دلالتها ليست إشعار وإنما على مستوى الظهور، بالتالي نحن في غنى عنها، نحن في غنى عنها دينا بالعمومات الواردة التي تدل علما على صحة أحل الله البيع، قلنا ماذا هو الدليل الأول يدل على صحة ماذا عقد، لأن الخارج منه ياهو فقط العقد الذي ما مسبوق بالإجازة ولا ملحوق بالرضا، أما الملحوق بالرضا من دون إذن سابق هذا لم يعلم بخروجه نتمسك بالعموم، لكن الفقيه في غنى منه بعد العمومات المتقدمة. نقطة. وربما يستدل، هذا الدليل رقم شقد؟ رقم أربعة. نقول النكاح من الفضولي لو صدره هل الإجازة مجدية أم لا؟ إذا واحد صدر الفضولي صدر منه النكاح هل يصح بالإجازة يولا؟ الإجماعات قائمة على أنه ماذا يصح، فلئن صح النكاح من الفضولي بعد إجازته فبالأولى لازم أن يصح ماذا؟ فبالأولى ياهو يصح البيع، البيع حينئذ بالأولى يكون صحيحا. وجه الأولوية ماذا؟ وجهان أقراهن من العبارة. يقول وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، أنه الحر والعبد لو صدر نكاحهما الفضولي، نكاح الحر ونكاح العبد إذا لم يصدر منهما بل صدر من الفضولي، نكاح الفضولي الحر أو العبد، العبد خد قدم عندنا الروايات العبد الذي تزوج من دون إذن مولاه، الروايات ماذا صححت إذا أجاز جاز، والحر أكو روايات أخرى واردة وين في الحر الثابتة هذه بالنص والإجماعات الثابتة صفة علما، صفة علما بالصحة بفحوى هاي صحة عقد نكاح الفضولي الثابتة هاي الصحة بيمن بالنصوص بالنص والإجماعات المحكية. وجه الأولوية شنو؟ أمران. الأمر الأول يقول فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة، مع أن البضع أهم، إنسان هو حاضر أن يملك ماله لكن حاضر أن يملك بضعة لا، فإذا فرض على أنه أموال التي بيعت، افترض امرأة أموالها إذا بيعت بلا إذنها لإن صحت بالإجازة فبالأولى. إذا ملك العفو بالعكس، إذا ملك بضعها مع ما له من الأهمية، إذا ملك بالفضولية وصح بالإجازة فبالأولى ماذا؟ أموال المال مو مهمة يا. هذا أولا. وأما ثانيا فالشارع المقدس له اعتناء مهم بمن بباب الفروج، لأنه منه يكون الولد. فإذا قبل الشارع الفضولية وصحها بالإجازة في النكاح فبالأولى يصحها في البيع. أقول شنو الفرق بين هذا الثاني وبين التقريب الأول؟ في التقريب الثاني نظرنا علما إلى الاهتمام الشرعي والاحتياط الشرعي، أما في التقريب الأول لم ننظر إلى الاهتمام الشرعي. أفرض الشارع لم يحتاط ولم يهتم في باب الفروج، لكن بالتالي الإنسان يهتم بمن أكثر، بماله وبفرجه، وبلا إشكال ماذا؟ بفرجه ببضعه يهتم أكثر. فلئن صحت الفضولية في فرجه فبالأولى تصح ماذا؟ في أمواله. اي بس صحيح، لكن اي لكن لا بصورة عامة، انتو اذا تاخذوها بصورة عامة هذه فرضية ماذا يعني نادرة يعني هذا الشيء. ها الرجال ما كان شنو حاضر يعني؟ شلون ما كان يتزوجني؟ شلون ما كان مرة تجيب لي اياها؟ شلون ما كان انا اعيش وياها عمر؟ يكون اول اخذ خيرة، خيرة ذات الرقاع والى اخره. مو القضية ماذا؟ لذلك يقول فإن تمليك بضع الغير إذا لزم، هذا التقريب الأول للأولوية، بالإجازة كان تمليك ماله أولى. ليش؟ لأن بضعه يهتم به أكثر، فلأن صاحب الإجازة على أمواله يكون الصح أولى. وخصوصا التلمان هم ما تفترض مال طفيف، لا تفترض مال كبير، مال طفيف افترضه كتاب الأجرومية يلا سالفة شيء طفيف. هذا بعد إذا صحت الفضولية في فرجه تصح ماذا في كتاب الأجرومية؟ بالأولى بعد. وإذا ثبت الفضولية تصح في الأجرومية، حينئذ بعدم القول بالفصل تتم وين؟ في قطر الندى وبل الصدى. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد، هذا بعد تمسك بالاهتمام يعني بضم الاهتمام الشرعي، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. نقطة. وقد أشار إلى هذه الفحوى، منه أشار الشهيد الأول في غاية المراد، واستدل بها الرياض سدمير علي بهذه الأولوية، بل قال إنه لولاها، لولا هذه الأولوية أصل عقد الفضولي ما نقدر نقول يصح في ماله، بل قال إنه لولا هذه الأولوية أشكل الحكم. ليش أشكله؟ من جهة الإجماعات المحكية على بطلان عقد الفضولي على المنع، قل له هو إذا أكو إجماعات محكية على المنع الدورة هاي الأولوية توقف قدام إجماعات عجيب بعد هذا. من جهة الإجماعات المحكية على المنع وهو حسن يعني التمسك ماذا بهذه الأولوية، لكن ربما تضعف بما يأتي في يوم الثلاثاء، لا غد، يوم الثلاثاء غد إن شاء الله وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.